إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، عباد الله، روى أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه صلى صلاة فتجوز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت. فقال: إني دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يزيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. عباد الله، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، يا من أعطيتم العهد والميثاق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا من قد علمتم بالشرع والعقل والحكم أنكم في هذه الدنيا مبتلون بطاعة الله ورسوله، فاز من فاز وخسر من خسر، ولقد علمتم أن مدة الاختبار قصيرة ويوشك أن تنقطع الآجال، ويوشك أن تنقطع الآجال، فيندم حينئذ من ندم ولا تحين من دم. طوبى لمن علم وعمل وبورك له بعد ذلك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا عباد الله نتعلم هذا الحديث ونعمل به وندعو إليه، فإنه حديث عظيم من مشكاة النبوة، حديث جمع خيري الدنيا والآخرة، حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتأمل في هذا الحديث ونعرف شيئا من أسراره، ولا يحيط بأسرار الوحي إلا الله تبارك وتعالى. أولا أيها الإخوة، راوي هذا الحديث هو عمار بن ياسر رضي الله عنهما، أبو اليقظان من السابقين المهاجرين ومن المعذبين في الله عز وجل. أبوه ياسر وأمه سمية أول شهيدة في الإسلام، والله عمر إمارة الكوفة، وقال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطيب المطيب، وقال عنه صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، إلى مشاشه، أي امتلأ إيمانا حتى وصل الإيمان إلى رؤوس العظام إلى مشاشه. وقال عنه صلى الله عليه وسلم أبو اليقظان على الفطرة حتى يموت أو يدركه الهرم. وقال عنه صلى الله عليه وسلم اهتدوا بهدي عمار. فيا شباب الإسلام، أين قدوتكم الآن؟ قدوتكم ينبغي أن تكون أولا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم في هؤلاء الصحابة وأتباعهم. سار شباب المسلمين شرقا وغربا، وصاروا كالغنم العائرة بين الغنمين لا يدرون إلى أيتهما يسيرون. ولذا يوجب علينا هذا الزمان أن نطالع شيئا من سيرة هؤلاء حتى نكون على ما كانوا عليه، أنه صلى صلاة فتجوز فيها فقال بعض القوم لقد خففت، قال أما إني دعوت فيها. فالدعاء يكون في الصلاة، وأما الذي بعد الصلاة فهو الذكر والاستغفار. كيف يترك إنسان دعاء ربه في حال المناجاة ثم بعد ذلك يدعوه إذا سلم من صلاته؟ كثير من المسلمين يدعون بعد الصلاة الصلاة ويرفعون أيديهم، فنقول لا بأس بهذا في بعض الأحوال. وأما أن يكون ديدنك بعد كل فريضة أن ترفع اليدين وتدعو، فلم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وإنما الدعاء يكون في الصلاة في حال القرب من الله تبارك وتعالى، دعوت فيها. ولذا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما جهر بهذا الدعاء مرة واحدة، ومع ذلك حفظه عمار رضي الله عنه، حفظه لنا حتى نتلوه الآن. ففيه حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ العلم وعلى ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأين المتعلمون منه الآن؟ أين المتعلمون من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الناس الآن إذا طلب من أحدهم أن يحصل على شهادة لقيادة الحاسب الآلي، فإنه يبقى ليل نهار يفتش الكتب ويدرس من هنا ومن هنا ويسأل هذا وذاك من أجل أن يحصل على هذه الشهادة، فيحصل عليها في أسابيع، ومع ذلك لا يصبر على تعلم آية من كتاب الله عز وجل، ولا على معرفة حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو المطلوب الأول في هذا الدعاء. ولتعلموا عباد الله أن هذا الدعاء اشتمل على 11 مطلوبا، اشتمل على 11 مطلوبا. فهذا هو المطلوب الأول: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيقول قائل: لماذا لم يجزم صلى الله عليه وسلم بمطلوبه؟ ولماذا علقه بعلم الله تبارك وتعالى؟ ولماذا قال: إذا كانت الحياة وإذا كان الموت؟ فالأمر كما قال ابن رجب رحمة الله عليه: المطلوب نوعان، نوع لا تعلم هل هو خير أم هو شر، أمر من الأمور أنت لا تعلم هل هذا الأمر خير لك أم هو شر لك. إنسان مثلا حريص على وظيفة ما، ما يدريه أن هذه الوظيفة خير له، ربما تكون شرا له. فالمطلوب نوعان: نوع لا علم للعبد بخيره وشره، فهذا يعلقه بعلم الله تبارك وتعالى ولا يعزم المسألة، وإنما يعلق ذلك بعلم الله تبارك وتعالى ويكل ذلك إلى علم الله تبارك وتعالى واختياره. ومن هذا الباب دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة لا يحبط الإنسان على صلاة الاستخارة إلا في أمر لا يعلم عاقبته، فيقول اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقبله لي ويسره، وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. فإذا كان المطلوب لا تعلم خيره من شره فلا تعزم، وإنما تعلق ذلك على علم الله تبارك وتعالى. فلا تقل مثلا اللهم أطل عمري وسخر، وإنما تقول اللهم أطل عمري وأحسن عملي، اللهم أطل عمري إذا كان خيرا لي، وإلا فهناك أناس طول أعمالهم وبال عليهم ولو ماتوا لكان خيرا لهم. فالأمر أيها الإخوة، إذا كنت لا تعلم خيره من شره فعلق على علم الله تبارك وتعالى وقدرته. وأما إذا كان الأمر المدعو به خيرا محض لا شر فيه، فعلى هذا يتنزل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعجل المسألة، فليعجل المسألة ولا يعلقها، فليعجل المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تبارك وتعالى لا يتعاظم عليه شيء أعطاه. فننتبه إلى هذا أيها الإخوة. فالمطلوب الأول في هذا الدعاء من النوع الأول، وأما بقية المطلوبات فمن النوع الثاني لأنها خير محض. ومن فوائد هذا الحديث أيها الإخوة التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته عز وجل، كما في هذا الحديث اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق. فالأمور المجهولة العواقب علمها عند الله تبارك وتعالى، فتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعلمه أن يختار لك الخير وأن يقدر لك الخير وأن يصرف عنك الشر، وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بقدرته، لأنه لا أحد يقدر على توفيق الخير لك إلا الله تبارك وتعالى، ولا أحد يقدر على دفع الشر عنك إلا الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نعجز عن الدعاء؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا أحدكم ربه فليكثر فإنما يسأل ربه، إذا دعا أحدكم ربه فليكثر فإنما يسأل ربه عز وجل. ومن هنا تعلم جهل هؤلاء الذين يلجؤون إلى غير الله تبارك وتعالى. ولذا رأى سالم ابن عبد الله رجلا يوم عرفة يسأل إنسانا شيئا، فقال له العابد أفي مثل هذا اليوم يسأل غير الله تبارك وتعالى؟ يا عابد أفي مثل هذا اليوم في يوم عرفة يسأل غير الله تبارك وتعالى؟ هذا فيما يتعلق أيها الإخوة بالمطلوب الأول. وأما المطلوب الثاني والثالث والرابع، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وهذا يتعلق بالقلب. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أتخشى الله تبارك وتعالى في حضور الناس وفي غيابهم، والخشية هي رأس التقوى. وأسألك اللسان ويشمل جميع الكلام الحق والعادل في الغضب والرضا في جميع الأحوال. تقول الحق ولو كان على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأما الأمر الثالث فيتعلق بتصرفات الجوارح. وأسألك القصد أي الاعتدال في الفقر والغنى في النفقة وغيرها. فإذا كنت فقيرا فأنت معتدل في نفقتك، وإذا كنت غنيا فأنت معتدل في نفقتك. وإذا كانت هذه الثلاثة واحدة تتعلق بالقلب وأخرى باللسان وثالثة بالجوارح فماذا بقي في الإنسان؟ ولذا قال العلماء هذه الثلاثة عليها مدار صلاح الإنسان. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم المنجيات، ثلاث منجيات، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فعلت ذلك يا عبد الله خشية وكلمة الحق والقصد رجوت أن تطلب النعيم من الله تبارك وتعالى فيأتينا المطلوب السادس والسابع. اللهم إني أسألك نعيما لا يبين، نعيما لا يبين. ففي خضم هذه الدنيا عند رؤية العمارات الشاهقات والقصور العاليات المنيفات لا تنسى أن النعيم هو نعيم الآخرة لأنه لا يبيد. وأسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنفد ولا تنقطع، أي سرور لا ينفد ولا ينقطع. فمهما حصل من سرور في هذه الدنيا بالمال والأهل والأولاد فإنه منقطع، ولا سرور ولا فرح ولا نعيم إلا نعيم الآخرة. ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولعل مناسبة ذكر هذين الدعاءين بعدما مضى أن الإنسان الذي يقوم بأمر الله تبارك وتعالى قد تفتنه الدنيا، فجيء بهذا الدعاء من أجل أن يذكر العبد نفسه بأن النعيم هو نعيم الآخرة ولا ينبغي أن تخدعه الدنيا. ولذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأما المطلوب الثامن فهو قوله صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء. فلتعلم يا عبد الله أنك في هذه الدنيا بين أمرين لا ثالث لهما، كما قال أحد العقلاء قال الأمر أمران، أمر لا حيلة فيه وهو القدر، والمصائب أمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه لا تجزع، وأمر لك فيه حيلة فلا تعجز عنه وهو الشرع. فأنت في هذه الدنيا بين أمرين، بين الشرع والقدر. الشرع أن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، والقدر أن ترضى بقضاء الله تبارك وتعالى ولا معارضة بينهما. ولذا لما سأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هل ما فيه الناس الآن شيء كتب عليه بينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقدر. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فلا مفارقة بين الشرع والقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الشرع والقدر في آيات من كتابه، منها قول الله تبارك وتعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي فيما يتعلق بالشرع ويصبر فيما يتعلق بالقدر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بين الشرع والقدر. والدنيا عباد الله هي محل الشرع والقدر، فماذا بعد الدنيا؟ بعد الدنيا حياة برزخية ثم بعث يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك برد العيش بعد الموت، في الحياة البرزخية برد العيش بعد الموت، فالحياة بعد الموت إما حارة وإما باردة على قدر عملك. وأذكر لكم هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل فإنهم كانت فيهم الأعاجيب، حدثوا عن بني إسرائيل فإنهم كانت فيهم الأعاجيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم خرجت طائفة من بني إسرائيل إلى مقبرة لهم فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله تبارك وتعالى أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات فيخبرنا عن الموت. ففعلوا، فأطلع الله تبارك وتعالى لهم رجلا، أطلع لهم رجل رأسه بين عينيه أثر السجود خلاسي أي أثمر. فقال يا هؤلاء ما أردتم إلي؟ إني قد مت منذ 100 سنة ولم تسكن عني حرارة الموت حتى الآن، إني قد مت منذ 100 سنة ولم تسكن عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعو الله تبارك وتعالى أن يعيدني كما كنت. ففعلوا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا يكون في الآخرة، وهو أعلى نعيم الجنة. ومن حصل له أعلى النعيم حصل له ما دونه. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، أي المحافظة على صلاة الصبح والعصر. المحافظة على صلاة الصبح والعصر من الأسباب التي تحصل بها قوة الله تبارك وتعالى. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك، وذلك أنه لا يشتاق إلا محب. فمن كان يحب الله تبارك وتعالى فإنه يشتاق إليه. ومناسبة سؤاله صلى الله عليه وسلم للشوق في هذا الحديث أنه لا يتحرك الإنسان
ويفعل همته في طلب ما عند الله تبارك وتعالى إلا بالشوق، إلا بالشوق، أي محبة الله تبارك وتعالى، ويكون هذا الشوق خالصا لله عز وجل، لا لأجل أهل يصيبك ولا لأجل فتنة تفتنك، وإنما شوق إلى الله تبارك وتعالى لأجل الله عز وجل. ولذا كان من أشراف الساعة أن الرجل يمر بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانه. جاء في رواية، في بعض روايات هذا الحديث، ما به محبة الله عز وجل إنما البلاء، فهو يتمنى الموت من أجل البلاء لا من أجل حسن لقاء الله تبارك وتعالى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شوقه خالصا لله تبارك وتعالى، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والمشتاق الذي يشتاق إلى ربه فهو يتزين للقاء ربه عز وجل، وأحسن ما تتزين به زينة الإيمان. فلذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم زينة الإيمان حتى يقبل بها على الله تبارك وتعالى، فقال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وتلاحظون أيها الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المطلوب الحادي عشر جمع، فقال اللهم زيننا، وأما في المطلوبات المتقدمة فأفرد، قال أسألك اللهم أحيني توفني، وأما في هذا الأخير فجمع، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وذلك أن زينة الإيمان إذا ظهرت على المسلمين فإنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى بهديهم وسمتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأذكر أيها الأخوة في هذه الأيام، أيام البرد، أن اعتقاد المسلم في هذا البرد أنه من نفس جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها، فأذن الله تبارك وتعالى لها بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما نجده من الزمهرير أي من البرد هو من نفس جهنم. وليأخذ المسلم برفقة الله تبارك وتعالى، فيمسح على الجوربين والخفين، والمسح على الخفين من شعار أهل السنة والجماعة الذي خالفوا به أهل البدع. قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يذكر أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم في عقائدهم ونرى المسح على الخفين. فإذا كنت تلبس جورب أو خفا وقد لبسته على طهارة فامسح عليه، كما هو معروف في كتب الفقه. والمقيم يمسح يوما وليلة، تبدأ من أول مسحة إلى نصفها من اليوم الثاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم إمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.